الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
ثم أخبر بصدق وعده في النصر، وأنهم لو استمروا على الطاعة لاستمر النصر، ولكن إن خلعوا عن الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بعاقبة المعصية. ثم أخبر بعفوه عنهم بعد ذلك. قيل للحسن: كيف عفا وقد سلط عليهم أعداءهم؟ فقال: لولا عفوه لاستأصلهم، ولكن بعفوه دفع عنهم عدوهم بعد أن أجمعوا على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على نبيهم وأصحابهم، والرسول يدعوهم في أخراهم: وإلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الفرار غما بعد غم، غم الفرار وغم صرخة الشيطان بأن محمدا قتل. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه. والأول أظهر لوجوه: الأول قوله لكي لا تأسوا إلى آخره، تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو نسيانهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وما أصابهم من الهزيمة، وهذا إنما يحصل بغم يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فحصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح والقتل، ثم سماع قتل النبي، ثم ظهور العدو على الجبل. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم، جزاء على ما وقع من الهرب وإسلامهم النبي وترك الاستجابة له ومخالفته في لزوم المركز وتنازعهم وفشلهم، وكل واحد يوجب غما يخصه. ومن لطفه بهم أنها من موجبات الطباع التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا أن التوبة منها والاحتراز منها ودفعها بأضدادها متعين، وربما صحت الأجساد بالعلل. ثم إنه سبحانه رحمهم فغيب عنهم الغم بالنعاس، وهو في الحرب علامة النصر كما نزل يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وبإنكار القدر وإنكار إتمام دينه، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن ظن السوء لأنه ظن لا يليق بالله وصفاته وأسمائه وحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وصدقه في وعده. فمن ظن أنه لا يتم أمر رسوله وأنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق اضمحلالا لا يقوم بعده، فقد ظن به ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وصفاته. ومن أنكر أن يكون ذلك بقدره فما عرفه ولا عرف ملكه. وكذلك من أنكر الحكمة التي يستحق الحمد عليها في ذلك فزعم أنها مشيئة مجردة عن الحكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفي غيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أنه يعذب المحسن ويسوي بينه وبين عدوه فقد ظن به ذلك، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى من الأمر والنهي فقد ظن به ظن السوء، وكذلك من ظن أنه لا يثيبهم ولا يعاقبهم ولا يبين لهم ما اختلفوا فيه، وكذلك من ظن أنه يضيع العمل الصالح بلا سبب من العبد ويعاقبه بما لا صنع له فيه، أو جوز عليه أن يؤيد أعداءه بالمعجزات التي يؤيد بها الرسل، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يخلد في النار من فني عمره في طاعته، وينعم من استنفذ عمره في معصيته، وكلاهما في الحسن سواء، لا يعرف امتناع أحدهما إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر. وكذلك من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة، وصرح دائما بالتشبيه والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم في تحريف كلامه، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من لغتهم مع قدرته على التصريح بالحق وإزالة الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم، وأن كلام الله لا يؤخذ من ظاهره إلا الضلال، فهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الضانين بالله ظن السوء، ومن الضانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه متعطل من الأزل إلى الأبد عن الفعل ولا يوصف به ثم صار قادرا عليه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لا إرادة له ولا كلام يقوم به ولم يكلم أحدا ولا يتكلم أبدا ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه وأن الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ومن قال سبحان ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن، ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان كما يحب الطاعة فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد ولا يقرب منه أحدا فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعلها في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة فقد ظن به ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو عطل ما وصف به نفسه فقد ظن به ظن السوء، كما ظن أن له ولدا أو شريكا أو شفيعا بغير إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أن ما عنده ينال بالمعصية كما ينال بالطاعة، أو ظن أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو ظن أنه يعاقب بمحض المشيئة بغير سبب من العبد، أو ظن أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة أنه لا يجيبه، أو ظن أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا في حياته ومماته، وأنه ابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيته وظلموا أهل بيته، وكانت العزة لأعدائه وأعدائهم بلا ذنب لأوليائه وهو يقدر على نصرهم، ثم جعل أعداءه المبدلين دينه مضاجعين له في حفرته، وتسلم أمته عليه وعليهم، وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور، فهو يظن بربه هذا الظن، فأكثر الخلق بل كلهم إلا ما شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، ومن فتش نفسه رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح من زناد من شئت ينبئك شرره عما في زناده، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، سورة آل عمران الآية 54. ثم أخبر عن الكلام الصادر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فليس مقصودهم بهذا إثبات القدر، ولو كان ذلك لم يذموا، ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. ولهذا قال غير واحد إن ظنهم هذا التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لما أصابهم القتل، فأكذبهم بقوله إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه، فلو كتب القتل على من كان في بيته لخرج إلى مضجعه، وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية. ثم أخبر تعالى عن حكمة أخرى في هذا التقدير، وهي ابتلاء ما في صدورهم واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا، والمنافق ومن في قلبه مرض يظهر على جوارحه. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهي تنقيتها، فإن القلوب يخالطها بغلبة الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما فيها من الإيمان، فلو كانت في عافية دائمة لم تتخلص من هذا، فكانت رحمة عليهم بهذه الكسرة والهزيمة تعادل نعمته عليهم بالنصرة. ثم أخبر تعالى عمن تولى من المؤمنين الصادقين، وأنه بسبب ذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ففرار الإنسان من عدو يطيقه إنما هو بجند من عمله. ثم أخبر أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن شك وإنما كان لعارض. ثم ذكر سبحانه أن هذا بأعمالهم، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، سورة آل عمران الآية 65. وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سورة الشورى الآية 30. وقال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، سورة النساء الآية 78. فالنعمة فضله والسيئة عدله، وختم الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله هو من عند أنفسكم، إعلاما بعموم قدرته مع عدله، ففيه إثبات القدر والسبب، فأضاف السبب إلى نفوسهم وعموم قدرته إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي إبطال القدر، فهو مشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير الآية 28. وفي ذكر قدرته نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، وكشف هذا ووضحه بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، سورة الأنفال الآية 41. وهو الإذن الكوني القدري. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان، فتكلم المنافقون بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون، وسمعوا رد الله عليهم، وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة ونعمة، وكم فيها من تحذير وإرشاد. ثم عزاهم عمن قتل منهم أحسن تعزية فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، الآيات سورة آل عمران الآية 69 إلى 73. فجمع لهم بين الحياة الدائمة والقرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. وذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمه عليهم، التي لو قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية لتلاشت في جنب هذه النعمة، وهي إرسال رسول من أنفسهم، وكل بلية بعد هذا الخير العظيم أمر يسير جدا في جنب هذا الخير الكثير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقدره ليوحدوه ويتكلوا، وأخبرهم بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في فضله وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل. ولما انقضت الحرب وانكفأ المشركون، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم. ثم انصرفوا. فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، فقالوا: أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم يجمعون لكم، فارجعوا نستأصلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس وندبهم إلى المسير، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فاستجاب له المسلمون على ما بهم، فاستأذنه جابر لحبس أبيه إياه فأذن له، فساروا حتى أتوا حمراء الأسد، فقال أبو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين: هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت مكة؟
قال نعم. قال بلغه أن جمعنا الكرة لنستأصله وأصحابه، فلما قال لهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. سورة آل عمران الآية 74 و175. وكانت وقعة أحد في شوال سنة 3، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بقية السنة. فلما استهل المحرم بلغه أن طليحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد من خزيمة إلى حربه، فبعث أبا سلمة ومعه 150، فانتهوا إلى ماء لبني أسد يأوي قطن بن أبي مرثد الغنوي، فأصابوا إبلا وشياها ولم يلقوا كيدا. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، فبعث 6 فيهم خبيب، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فكان ما كان. وفي هذا الشهر كانت وقعة بئر معونة. وفي ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد، والتي بعد بدر قينقاع، وقريضة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. فكان له مع اليهود 4 غزوات. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاع في جماد الأولى، وهي غزوة نجد، فخرج يريد قوما من غطفان، وصلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزوة وصلاة الخوف بها، وتلقاه الناس عنهم، وهو مشكل جدا، والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما في حديث صححه الترمذي، ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه أنه صلاها بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى شهدا ذات الرقاع كما في الصحيحين. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان، فانتهى إلى بدر وأقام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000 ومعهم 50 فرسا، حتى إذا كانوا على مرحلة من مكة رجعوا وقالوا العام عام جد. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة 5 إلى دومة الجندل، فهجم على ماشيتهم وأصاب من أصاب وهرب من هرب،
انتهى.
وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا. ثم بعث بريدة السلمي في شعبان إلى بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، وهو مكان لماء، واصطفوا للقتال وتراموا ساعة، ثم أمر أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فانهزم المشركون، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والمال. وفيها سقط عقد لعائشة فاحتبسوا في طلبه، فنزلت آية التيمم. وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة في قصة العقد أن أبا بكر قال يا بني في كل سفر تكونين عناء وبلاء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فاشتبه على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. وأما قصة الإفك فهي في هذه الغزوة إلى أن قال: فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه، فأشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم الذي لحقه من كلام الناس. وأشار أسامة بإمساكها لما علم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، ولما علم من عفتها وديانتها، وأن الله لا يجعل حبيبة نبيه وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أهل الإفك. ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم في ذلك المقام من المعرفة بالله وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله امرأة خبيثة. فإن قيل: فما باله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل؟ قيل: هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بها أقواما ويضع بها آخرين. واقتضى تمام الامتحان بأن حبس الوحي عن نبيه شهرا ليظهر حكمته ويظهر كمال الوجود ويزداد الصادقون إيمانا وثباتا على العدل وحسن الظن، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا وتظهر سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة منها ومن أبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها: قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. ولو أطلع الله رسوله على الفور لفاتت هذه الأمور والحكم وأضعافها وأضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله عنده وأهل بيته، وأن يتولى بنفسه الدفاع والرد على الأعداء وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسوله فيه عمل. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط، وكان عنده من القرائن أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وفى مقام الصبر حقه. ولما جاء الوحي ببراءتها حد من صرح بالإفك إلا ابن أبي مع أنه رأس الإفك، فقيل: لأن الحدود كفارة، وهذا ليس كذلك، وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينه، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل: حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبة، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي، وقيل تركه لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله تركه لهذه الوجوه كلها.
انتهى الوجه الأول.